أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني من مواقف البحث في الغنيمة، وهو معقود للحديث عن ولاية ولي الأمر على الغنائم. أساسا كلامنا نحن هي المحطة كلها بالغنائم المنقولة، ومنها الأسر والسبي إذا اختار ولي الأمر التملك، فهي من الغنائم ليست شيئا غيرها. الموقف الأول كان لبيان المفاهيم وكان بحث مهم، واليوم راح تتضح أهميته معكم إن شاء الله، وهي مصطلحات الغنيمة والفيء والأمثال والنسبة بينها بحسب اللغة وحسب النصوص، لأن النسبة بينها بحسب الاصطلاح الفقهي غير النسبة بحسب اللغة وبحسب النصوص كما بات واضحا. نحن بدنا نتعاطى مع نصوص مش مع كلمات لما بدنا نستنبط حكم شرعي، إلا اللهم حيث تكون المسألة إجماعية ويكون الإجماع إجماعة تعبدية، فهو غير موجود في هذه الأبواب التي فيها الكثير من النصوص. فإن لم يكن الإجماع مدركيا فهو محتوى المدركية إن وجد. جيد، الموقف الثاني للحديث عن ولاية ولي الأمر وحدود ولاية ولي الأمر على هذه الأموال. المشهور والمعروف نصا وفتوى أن الغنائم الحربية تخمس ويؤخذ منها صفوها وقطائعها وثمائنها للإمام، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين للفارس سهمان وقيل ثلاثة وللراجل سهم. وهنالك بحث في إعطاء المرأة منها أو عدم إعطائها إن خرجت لمداوات الجرحى، ولسنا بصدد هذا البحث فعلا. هذا المقدار من الخط العريض واضح وفيه نصوص عديدة، وهذا المقدار أعطى فقهيا انطباعا سنبحث عنه في الموقف الثالث إن شاء الله. مشكور. يقول بأن الغنائم ملك للمقاتلين إلا ما استثني، يعني الخمس وما يستصفيه الإمام من الدابة القوية والجارية الفارهة وقطائع الملوك إلى ما هنالك صفو المال. فهي خالصة له، له ولاية مطلقة عليها. فقيل نتيجة هذا الكلام المشهور والشائع والمنصور أيضا بالأدلة، وإن لم يدل عليه كتاب الله عز وجل بهذه الكيفية، وهذه مهمة يا أخوان احفظوا فيها الاستثناء، فقيل إن المال بعدما استثني ملك على سبيل الشركة والإشاعة للجميع لا يحق لأحد أن ينفرد بالتصرف به. أيضا من جديد أقول إلا ما استثني، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله في الموقف الرابع. والإمام هو الذي يتولى التقسيم بين المقاتلين بالعدل، للفارس سهمان على المشهور وإن قيل ثلاثة، وللراجل سهم، وينفل المرأة يعطيها شيء قليل طعمة التي خرجت لمداواة الجرح، لأنه لم تطرح كمقاتلة أساسا، لأنه لم تكن مطروحة للقتال. الحديث في الجهاد الابتدائي جيد، وإن كان في الغنائم الحديث في الأعم من الجهاد الابتدائي والدفاعي كما هو واضح، إذ قد يهاجمنا العدو فنهزمه ويترك وراءه غنائم. في مقابل طبعا هذا الانطباع يا إخوان ترتب عليه ثمرات، منها مثلا أنه إذا كان شخص أسير وهو أب ومجاهد من المجاهدين أسلم وحسن إسلامه وهو ابن لهذا الأب، قالوا بمجرد أن يكون الأب في الغنائم والابن في المجاهدين انعطق عليه بمقدار سهمه من الغنائم، لأن الملكية بحسب الإشاعة وملكية فعلية، فعليه أن يستسعى في الباقي، يطلب منه السعي في فك رقبته في سهام الباقي، أو يلفت نظر ولي الأمر فإذا سهم ابنه بيطلع بقدر الكل يعطيه الكل، وإن كان هذا فيه ضرر عليه ماديا باعتبار أن سهمه بحسب الإشاعة، إذا المجاهدون 100 واحد من 100 ينعطف منه، إنما إذا أعطاه إياه كله انعطق بالكامل وما استفاد شيء ماديا، استفاد معنويا انه بي وصار حر، وقد ما تكون فائده هذه، والاب كافر. على كل حال هذا من الثمرات لهالبحر، هذا راح يجي ان شاء الله بالموقف القادم. في هذا الموقف نبحث عن سلطه ولي الامر على مال الغنيمه، هل له سلطه مطلقه ام ليس له سلطه مطلقه؟ ماذا يقول كتاب الله في هذا المجال؟ وماذا تقول السنة المطهرة؟ وإلى أين ذهبت المشارب الفقهية لفقهائنا؟ بحث مهم جدا هذا يا أخوان، عمليا على الأرض مهم. في كتاب الله عز وجل ما يرتبط بهذا المجال آيتان كلتاهما في سورة الأنفال، الأولى هي الأولى من السور، والثانية هي آية الخمس وهي الآية 41 من السور. الأولى قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لم يعد مربوطا بمحل الكلام، كلام للتحصين، حتى ما يعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله هذا من عندك أم من عند الله، كما حصل في حنين. جد يكاد المفسرون يكونون متفقين، وهو واضح أن الأنفال هنا هي الغنائم الحربية، واشتهر بينهم أنها هي غنائم بدر بالتحديد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لمين الأنفال؟ لله. طيب الله شو يعني مالك الأنفال؟ والله مالك كل شيء، خالق كل شيء. أمر الأنفال بيد الله، هذا واضح، وأمر كل شيء بيد الله. أمر الغنائم لله، ملكية الغنائم كما هو ظاهر الله لله عز وجل، ولا مانع. انتبهوا لها النقطة، من تصور ملكية حقا نتيجة الإضافة الإشراقية، نتيجة الخالقية، وملكية اعتبارية في طول هذه الملكية، مثل سهم سبيل الله، هذا له نظائر في الفقه كثيرة، مثل الأوقاف لله. ما دامت الملكية الثانية من غير سنخ الملكية الأولى، وكل الملكيات الاعتبارية هي في طول الملكية الحق الحقيقية وبإفاضة من صاحبها عز وجل، فهي قابلة للتصور. ولذلك تصورنا الملكيات الاعتبارية الطولية والعرضية، ما في مشكلة أبدا. طيب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، لله ظاهرة في التمليك، وهذا التمليك غير ذاك التمليك، لأن ذاك التمليك مو بس الأنفال، كل شيء، والإنسان منها. طيب. لله والرسول، ما في تكرار للام يا إخوان مع الرسول، لله والرسول. فهل المقصود من عدم تكرار اللام هنا أن ما ثبت لله هو بعينه الذي ثبت للرسول، أو نعكس؟ إذا استطعنا أن نبحث ونثبت ما هو الثابت للرسول، فيكون المراد من لله ما ثبت أنه للرسول بقرينة عدم تكرر اللام. يعني إذا ثبت أن الرسول ما إله ملكية، إله حق التصرف المطلق، إيش حق التصرف المطلق غير الملكية الشخصية كما هو واضح، وإله ثمرات هذا البحث، أو لا، لله يعني ملكية مطلقة اعتبارية في طول ملكية الحق الإشراقية، والرسول له نفس الشيء لكن بجعل من الله بطبيعة الحال، فيتكون الغنائم ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، يضعها حيث يشاء، حر التصرف فيها كما يريد ويشاء. كل محتمل يا أخوان، كل محتمل، وهون ما في لا خمس ولا غير خمس، مش منظور لشيء، ولا منظور التقسيم على المقاتلين أبدا، ما نحكى عن تقسيم على المقاتلين في الآية المباركة. طيب إذا ذهبنا إلى الآية 41 قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، صحيح لدينا بحث في أن الغنيمة هون لا تختص بالغنيمة الحربية، لكن قطعا هذه تشمل الغنيمة الحربية، وورد في سياق الآيات الحربية. ولذلك كثير من فقهائنا قال من نفس الآية ما فينا نعمم للغنيمة للفائدة المطلقة، وإن كانت في اللغة الغنيمة أعم من الغنيمة الحربية، كل ما نيل من غير عسر ومشقة. ولكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الآية محتفة بمصلحة القرينية هنا، وهي آيات القتال التي قبلها والتي بعدها. على كل حال هو يشمل الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هونيك كله لله، هوني لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. واضح أصلا عم تحكي عن القتال، والله على كل شيء قدير. في داخل الآية في بحث طويل، نحن مش بصدد، وإذا عادنا بينبحث في مصارف الخمس يعني أو نيكي بفصل البحث فيه، لكن اللي بهمنا في بحثي واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يعني ومنها الغنيمة الحربية، أو هي أصلا المراد منها هنا في الآية الغنيمة الحربية، فإن الأمر على قولي على كل حال، فأن لله خمسه، هونيك الأنفاق وهي الغنائم. هذا بحثناه بالموقف الأول تفصيلا، وأن الأنفال أطلقت على الغنائم بكثرة في النصوص الشرعية، والنسبة بين الأنفال والغنائم والفيء والأنفال والفيء والغنائم تقدم. الاصطلاح الفقهي جعل بين الغنيمة الحربية وبين الفيء والأنفال تباين، وبين الفيء والأنفال عموم خصوص مطلق، لأنه ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب عد من الأنفال في جميع النصوص، لكن النصوص الشرعية ليست على هذا المصطلح، وهذا لذلك بحثنا نحن البحث حتى لا يختل الاستظهار من النصوص بسبب الاصطلاح الفقهي المتأخر. لذلك بحثنا الموقف الأول نحن فيما تقدم في الأسبوع المنصر. جيد، شو صار هون؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وللرسول هون تكررت اللام ها؟ طيب، ولذي القربى واليتامى والمساكين. الأبحاث كثيرة يا إخوان، بس البحث المهم اللي بدي ضوي عليه هون أنه ما هي النسبة بين الآيتين. إذا افترضنا وهو الحق وهو المعروف عندنا وعند غيرنا أن الأنفال في الآية الأولى هي الغنائم الحربية في بدر، لا وردت في بدر وإلا هي عامة، خصوص المورد لا يخصص الدليل الوارد، هونيكي كل الأنفال كل الغنائم لله وللرسول، هوني الخمس لله وللرسول. من هنا ذهب مشهور العامة إلى أن آية الخمس ناسخة لآية الأنفال، وأن آية الأنفال أثبتت كاملا الغنيمة لله والرسول، فلا أحد يملك منها شيئا لا أحد يملك منها شيئا من المقاتلين وغير المقاتلين، بعدين أعطاه هذا شأنه. بينما آية الخمس تقول بأن لله والرسول من الأنفال بالملكية الاعتبارية طبعا الخمس، ما يعني أن ما زاد على الخمس ليس لله والرسول بهذه الملكية الاعتبارية، بل مالكه الاعتباري بتمليك من الله شخص آخر، وهم مش منصص الآية، وهم المقاتلون. أما ذوي القربى أو ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهؤلاء يتلقون من الخمس كما هو واضح من الآية المباركة. ثم في بحث هودي أساسا ملكين ولا مصارف في الخمس، هذا بينبحث مش هون. المهم النقطة الجوهرية لمحل كلام، في المقابل ذهب عموم علمائنا تقريبا إلى أنه لا نسخ في المقام، وأن آية الأنفال تتعرض لجهة وآية الخمس تتعرض لجهة أخرى. وقف البحث، ما عادش بدي كمل يا أخوان، بعد بده تكمله، لكن تتمته بتجي بالموقف القادم اللي بفيدني بموقفي فعلا، ما ينفعني في موقفي فعلا هو هذا المقدار. أنه ليس في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الغنائم تقسم بين المقاتلين، وليس في كتاب الله ما يدل على أن المقاتلين يملكون الغنيمة كلا أو بعض. الآية الأولى آية الأنفال جعلت الكل لله والرسول، والآية الثانية جعلت الخمس لله والرسول. شو التوفيق بين الآيتين؟ هذا بحث آخر. لكن بقية الأربع أخماس قالت بأنهم يملكها المقاتلون، وين؟ ما موجود في القرآن الكريم شيء يدل على هذا. فإن كنا وهذه وهاتان الآيتان وما عندنا أي نص، كنا نقول بأن المقاتلين يملكون شيئا، أو كان التصرف بالكل لله والرسول، الخمس على سبيل الملكية مثلا، والأربعة أخماس على سبيل حق التصرف المطلق. هذا أحد أسباب التوفيق بين الآيتين. إذن مقدار اللي بهمني فعلا، وسأعود لبحث الآيتين، هو أنه ليس في كتاب الله ما يدل على أن المقاتلين يملكون. حساس هذا البحث لأنه فيه ثمرات فقهية. يملكون الغنيمة قبل التقسيم وقبل أن يعطوا منها من قبل ولي الأمر. جيد، إذن فمقتضى القرآن الكريم أن الرسول له الولاية المطلقة على الغنائم، له الولاية المطلقة على الغنائم، وبهذا وردت بعض النصوص الصحيحة والمعتبرة، منها الجزء التاسع من الوسائل كتاب الزكاة والخمس، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل يعني ابن دراج عن زرارة رضوان الله عليهم أجمعين، صحيحة أعلائية، كلهم من أجلاء الطائفة. قال الإمام، ما روى عن معصوم بعينه، هو قال، لكن مقاطيع زرارة باتفاق علمائنا يتعاطى معها على أنها مسانيد. قال الإمام، يعني المضمرات، الإمام يجري، أنا ما سميته مضمرة لأنه ما قال قال وما سماه أصلا، هو مباشرة قال الإمام يجري، يجري الأمور وينفل، يعطي النفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام. السهام لمين؟ للمقاتلين. جيد. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله مع ينوين بقومين لم يجعل لهم في الفيء، في الفيء، أو الفيء استعملت بمعنى الغنيمة يا إخوة الحربي، الفيء بالمصطلح الفقهي شو هو؟ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، بينما هون شو؟ وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا. الفيء على الغنيمة لأنهم قاتلوا، وإن شاء قسم ذلك بينهم. إذن له ولاية مطلقة، بيقسم بينهم لا يقسم. ها؟ هذا شو يعني؟ لو كانت ملك بالمعنى الحقيقي للكلمة لازم يتقسم بينهم. مش عم يحكي هون بمرتبة أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله له الولاية المطلقة بالتصرف بالغنائم. هون العلامة المجلس في مرآة العقول عنده تعليق بيقول بقوم يعني من الأعراب، كأنه لأنهم أعراب ما أعطاهم شيء، وهذاك قول لا دليل ولا قرينة عليه. يعني منين جايب العلامة المجلس؟ أنا لا أدري حقيقة، لا في الرواية ما يشير ولا في غيرها، ولا هو أقام قرينة على هذا الكلام. بعدين الأعراب إذا كانوا مسلمين في الظاهر يجري عليهم ما يجري على المسلمين، وأساسا باستثناء من يستثنى بالمعنى الدقيق للكلمة أكثر اللي كانوا مع رسول الله أعراب. بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بين. التعبير الأخير أنا لفتني، قال وإن شاء قسم ذلك بينهم. طب ما هو انتهى من الأمر الماضي، هذه العبارة ما بتشير إلى أن لو ذلك دائما ظاهرة في أن القاعدة كذلك، وأن الرسول له أن يقسم وله أن لا يقسم، بس هذا من مختصات الرسول، والله يجري لغيره. جاي الرواية الرابعة يا إخوة قبل ما ينتهي الوقت دقيقة دقيقتان. وعنه عن أبيه، يعني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا. هذه مرسلة حماد يا إخوة، على المبنى من قال بأن مراسيل أصحاب الإجماع بحكم المسانيد الصحيحة صحح الرواية، من لم يقل بهذا لم يصحح. هذه على مستوى السند. على مستوى العمل بالرواية لا شك أن صحيحة أو مرسلة حماد الطويلة هي طويلة جدا، هذه شو صفحتين ثلاثة بس محل الشاهد، بس رح نقرأ منها. من أكثر الروايات التي عمل بها المشهور في أبوابها المرتبطة بها، يعني في باب الغنائم والجهاد وسير الإمام في الجهاد، فهي بلا شك مورد عمل المشهور قديما وحديثا. الحديث ما له قيمة على كل حال، كلام مشهور متقدمين. فمن يبني على أن ضعف السناد يجبر بعمل المشهور يجبره، أما من لا يبني لا على هذا ولا ذاك كالسيد الخوي رضوان الله عليه فالرواية عنده ضعيفة يجعلها مؤيد، وهكذا في المنهج جعل ما يرتبط بمحل بحثنا مؤيد لمحل الكلام. على كل حال عن العبد الصالح، يعني الإمام موسى الكاظم عادة اللقب المشهور للعبد الصالح، في حديث قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي. جيد، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. وشنو الغنائم أول ما بتجي بتتخمس قبل ما يأخذ الإمام حقه منها؟ وله هذا محل الشاهد أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه، ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبه شؤون الإمام وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. إذا التقسيم على المقاتلين إجا بالمرحلة الأخيرة تقسيم السهام، وقسم الباقي على من وليا ذلك، فقسمه أي الخمس في أهله، وقسم الباقي الأربعة أخماس لدى الباقي بعد كل شيء على من، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. إذن له الولاية المطلقة على التصرف. في مقابل هاتين الروايتين لم أجد ما يستحق أن يدعى كونه معارضا إلا رواية حفص بن غياث، وستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.